بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. وبعد، لما كان مبحث التوحيد المبحث الذي أكد القرآن الكريم عليه كثيرا وإليه انتسب هذا العلم، أردنا أن نعب من كؤوس معانيه مرات ومرات، فبمقدار ما يصفو للعبد توحيده، بمقدار ما يصفو صدق توجهه إلى الله، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ مثال مثله الله سبحانه وتعالى حينما يكون عبد مشترى وقد اشتراه شركاء، وعبد اشتراه رجل واحد. قارنوا بين هذا وذاك الذي اشتراه الشركاء، تتجاذبه القوى بمنطق الفيزياء. هذا يأمره بأمر والثاني يأمره بأمر آخر والثالث يأمره بأمر ثالث، وكلما كثر الشركاء كلما تشتت قلب ذلك المسكين. لكن الذي علم أن له آمر واحد وغاية الأمر أن يرضيه، فإنه يكون في حالة من الراحة، لا يعيش ذلك التشتت. وإلى هذا المعنى أشار سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في محاورته مع صاحبي السجن حين قال لهما: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حين يصاب الإنسان بالإحباط أو التعب أو الاضطراب أو الحيرة، فلأنه شتت مقاصده. يرضي من؟ يرضي نزعة النفس في حب الشهرة، نزعة النفس في حب ثناء الخلق، نزعة النفس في إكثار المال، نزعة النفس في الإكثار من الشهوات، نزعة النفس في إشباع الغرور، نزعة النفس في إرضاء من تعلق بهم، انظروا إلى حال هذا الإنسان، هو في حيرة، في شتات. لو صح توحيده فعلم أن الذي يحرك الكون واحد، وأن الذي بيده القلوب واحد، وأن الذي بيده النفوس واحد، وأن الذي بيده خزائن السماوات والأرض واحد. لو أنه تفاعل مع هذا المعنى فإنه يكلم المحرك والفاعل، بدلا من أن يكلم المتحرك في يده والمنفعل لأمره. إذن حين يعيش الإنسان مع الأشياء، مع الرغبات في الأشياء، غافلا عن أنها جميعا محركة بتحريك واحد، سيضطرب، لأنه سيتشتت في مقاصده. وقد قالوا إرضاء الناس غاية لا تدرك، لأنها رغبة في إرضاء الكثيرين، أما إرضاء الواحد فأمر يسهل تحقيقه، لأنه يجعل وجهة قلبه واحدة فيشعر بالراحة. وهكذا يا إخوتي، حينما اخترنا نموذجا من النماذج في القرآن الكريم التي تتحدث عن تحريك الله تبارك وتعالى للكون، أردنا من خلال هذا الاستعراض أن ندرب قلوبنا على ملاحظة فعل الواحد. هو الذي قال سبحانه، وهذا المثال من النصوص الذي جعلناه كالسلسلة المتتابعة التي من خلالها نتأمل شيئا من معاني تحريك الواحد للمتحركات بأمره. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي خلق الكون بحكمة، خلق الكون من غير أن يكون في هذا الخلق عبثية أو لهو أو لعب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فالملك الحق يخلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون، تقدس وجل وعلى عما نشركه معه حين ننسب التأثير إلى غيره في هذا الكون. ثم تحدث عن أول فعل كما أشرنا، وهو خلق الإنسان، وجعل هذا الفعل أول الأفعال ليبين شرف الإنسان ومنزلته. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وهذا عجيب في حال الإنسان الذي تعلق بما سخر له ونسي المسخر سبحانه. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فكان في هذا النص إشارة إلى العالم الحيواني الذي له منافع كثيرة للإنسان، ومن جملة منافعه أنها بعضا منه يستعمل كمركوبات. وقلنا فيما مضى إنه أدرج المركوبات الأخرى للمناسبة مع أنها غير حيوانية،
وهذا في قوله ويخلق ما لا تعلمون ليعمم كل ما يركبه الإنسان إلى يوم القيامة. ثم تحدث عن العالم النباتي بقوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم تحدث عن العالم الفلكي المحيط بنا بقوله سبحانه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم تحدث عن بقية الأفعال إلى الآية رقم 22 وسنستعرض ذلك. وقد وصلنا في حديثنا فيما مضى إلى قوله تعالى ينبت لكم به الزرع أي بالماء الذي أنزله، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. وقد عرضنا شيئا من معاني الزرع الذي معناه الحبوب التي منها قوت الإنسان، والزيتون الذي هو الشجرة المباركة أفضل شجرة خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعدها شجرة النخيل وهي شجرة قريبة في وصفها وتركيبها من الإنسان وفيها عدالة عجيبة، حيث ما يخرج في من أغصانها هو بعدد جذورها تماما، فيها عدالة وكأنها تعطينا درسا، ما تبطن يساوي تماما ما تظهر، وكأنها تعطينا درسا يقول لنا اجعلوا ما في بطونكم ظاهرا وما يظهر عليكم يماثل ما في بطونكم، أي تعلموا المصداقية، تعلموا العفوية، لا تكون في باطنك بعيدا عن الله غافلا، فإذا كنت بين الناس صرت خاشعا متخشعا، لا تكون في خلوتك عاصيا وفاسقا ومتمردا وتعصي الله سبحانه وتعالى دون أن تعتبر نظره إليك، فإذا خرجت إلى الناس صرت نقيا تقيا بينهم. النخلة تعلمك، فجذورها عددها يساوي أغصانها، فهي ذات عدالة، والساق بين الجذور والأغصان، ومع كون الأغصان بعيدة عن الجذور لكن العدالة متحققة، مع أن الفاصل بين الظاهر والباطن كبير لكن العدالة متحققة، فيتساوى عدد جذورها مع عدد أغصانها. وقد عرضنا شيئا عن هذه الشجرة الطيبة التي فيها تماثل مع الإنسان وفيها تماثل مع المؤمن. ثم ذكر بعد ذلك الأعناب، فخص من العالم النباتي الزرع والزيتون والنخيل، ثم ذكر بعده الأعناب. ولما كانت الألوان مختلفة والأشكال والطعوم مختلفة، فلم يقل العناب إنما قال الأعناب، لأن النخيل ثمره إنما يتراوح في النضج، يعني الرطب، البلح، التمر، العجوة، إنما هي مراحل نضج. أما الأعناب فإنها تختلف في ألوانها وتختلف في طعومها، منها ما يكون حلوا، منها ما يكون حامضا، منها إذن لها من التنوع، فأتى بها في صيغة الجمع. ولما كان العنب أيضا من المدخرات عندما يصير زبيبا، وهذا مدخر في كثير من البلاد ويعتبر قريبا من التمر في ما فيما يستفيده الناس من ادخاره، فإنه أيضا ذكره بعد النخيل. لكن هذا العنب أيضا هو نعمة عظيمة. قبل أن يذكر كل الثمرات بعد هذا التخصيص وذكر هذه النباتات، القوت، الزيتون، النخيل، الأعناب، ذكر كل الثمرات فأجمل وأدرج كل ما يخرج من ثمر في قوله ومن كل الثمرات. لكن لما نبهنا إلى الأعناب كان لابد أن نقف أيضا وقفة دقيقة قبل أن نتابع مع هذه الثمرة ولماذا خصها. والله سبحانه وتعالى ذكر في نفس السورة لكن في آية لاحقة، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي تستخرجون المادة السكرية التي تستعملونها في الحلوى. الحقيقة الحلوى هناك أحاديث كثيرة تدل على أنها من أسباب إخراج الإنسان من حالة الحزن، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أن يؤتى إلى الحزين أو المصاب بالحلوى، وكأن هذا نوع من أنواع إذاقة الإنسان الحلو في وقت مرارته، لأن الإنسان الذي يكون في المصيبة أو في الحزن يكون في حالة من المرارة النفسية، فحينما يدخل الإنسان عليه الحلوى الحسية فكأنها تعوض شيئا مع وجود المرارة المعنوية، فيكون لديه مرارة معنوية وحلوى حسية. فهذا رأيت في الأحاديث الكريمة كثيرا منه، وتجد فعلا الناس في الأعياد، في المناسبات، في أوقات فرحهم يستعملون الحلوى. وهذه الحلوى كلها من أين مستخرجة؟ مستخرجة إما من سكر العنب أو من سكر القصب، إما من سكر الشواندر السكري. إذن هذا كله من جملة ما يستخدم. لكن ميزة سكر العنب أنه سهل الهضم وهو أنفع من بقية أنواع السكر، وهذا معلوم لمن لديه دراسات علمية. السكر المستخرج من العنب لماذا لا نجده كثيرا في الأسواق؟ لأنه مكلف أكثر، فيميلون إلى سكر قصب السكر أو الشواندر السكري. لكن سكر العنب هو أنفع بكثير من السكر الذي يستخرج من الثمرات الأخرى. ثم عندما خصه الله سبحانه وتعالى قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي وصفه بالحسن، حيث الرزق الحسن هذا هو ربما كان ما يوضع معه ما يستخرج من العنب. الرزق الحسن أي ما تستحسنه النفس، ما تألفه النفس، ما تأنس النفس به. لذلك الرزق الحسن كما قلت متى يستعمل الناس الحلوى؟ في الأعياد، في الأفراح. فلولا أنه مستحسن للنفوس ما قدم في مثل هذه الأوقات. عندما تدخل على شخص أقل القليل يخرج لك علبة فيها السكاكر ويعطيك ضيافة مستعجلة، هذا أقل شيء. إذن يرمز عند الإنسان إلى شيء لطيف، إلى شيء حسن. فهذا يعطي بعدا معنويا إنسانيا. إذن كما أنه نبه إلى القوت بالزرع، فإنه ذكر في نهاية الأمر العنب الذي تستخرج منه الحلوى. فانظر كيف أنه سبحانه وتعالى جمع لك ما بين القوت والترفه، أو ما يدخل على النفس الأنسة والاستحسان. ثم إذا نظرنا إلى آية من الآيات، وأنا أنصح الزراعيين أو المختصين بعلوم النبات أن يقرأوا هذه الآية بإمعان شديد، فهي آية عجيبة في القرآن، آية أشارت إلى الطعام النباتي. وعندما ينسب الله سبحانه وتعالى هذا الطعام إلى الإنسان، كأنه من طرف خفي يشير إليه ويقول: إن طعامك النباتي ينفع بدنك أكثر مما تنتفع به عندما تأكل الطعام الحيواني. هذا لا يعني أن تحذف الطعام الحيواني، لكن من باب التغليب غلب الطعام النباتي. والذين يغلبون الطعام النباتي تطول أعمارهم بالمنطق الطبي وبالإحصاءات. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى في سورة عبس قال: وهو يعدد لنا أنواع الطعام النباتي، وهذا تصنيف هو من أعجب أنواع التصنيف. قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. ولماذا لم يذكر بعد قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه أي نوع من الأنواع، أي نوع من أنواع الأطعمة الحيوانية؟ ليقول له: اجعل أكثر طعامك من النبات. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ثم ذكر بعد ذلك كل أنواع المطعومات النباتية، كل أنواع الطعام النباتي. إذن أولا نسب طعام الإنسان إلى الأطعمة النباتية لينبهه إلى التغليب: اجعل في طعامك شيئا من الأطعمة الحيوانية. وهذا أشار إليه في قوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، منها للتبعيض، منها. لاحظ، لكن عندما أشار إلى الطعام النباتي قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وما أشار بمن التبعيضية. إذن اجعل بعض طعامك من الأطعمة الحيوانية، ولكن اجعل أكثر طعامك نباتيا. لكن نحن في حلب نأكل أكثر ما نأكل من الأطعمة الحيوانية، وهذا يعود على البشر الموجودين في هذه المدينة بكثرة الأمراض القلبية وأمراض الشرايين. وروحوا تفرجوا على الجمعيات الخيرية ما عم بتلحق في أمراض القلب ومعالجة أمراض القلب وعمليات القلب التبديل الشرايين إلى آخر ما. فنحن نخرب ثم نطلب بعد ذلك الترميم. ولو أننا غلبنا الطعام النباتي لا كنا أبعد بكثير عن هذا. وأنا أنصح الجمعيات الخيرية، نحن هنا في هذا المسجد يوجد نشاط لجمعيات خيرية، وفي مدينة حلب يوجد صندوق العافية وغيره وغيره. أنا أنصح هذه الجمعيات، أقول: أنت يا أيتها الجمعيات الخيرة تصرفين للمريض 50 60 70 100 150 ألف من أجل تبديل شريان، لو أنفقت شيئا من هذا، بعضا منه، في التوعية الصحية لكنت وفرت كثيرا مما تدفعينه للمستشفيات من أجل العمليات القلبية والشريانية الناتجة أصلا عن الجهالة. لماذا يتراكم الشحم في الشرايين ومنحتاج بالجمعيات الخيرية ندفع من أجل الكلية والجهاز الدوراني مئات الألوف؟ لماذا؟ لعدم وجود التوعية. فأنا أنصح وأقول: يجعل جزء من المال للتوعية الصحية. التوعية الصحية شبه معدومة في بلدنا هذا. خلينا نعمل دراسات على المحشي والكبة الصينية والكبة بسمائية والقصص التي تكون في مدينة حلب. فلو أننا قمنا بدراسات حقيقية إحصائية بتقارير طبية تقول إن أهل حلب فيهم كذا وكذا وكذا، أما أهل اليابان وأهل الصين ففيهم كذا وكذا وكذا، ونحن جاهزون لعمل برنامج توعية صحي بالاشتراك مع الجمعيات الخيرية. إذن هذا لو أن جزءا من الأموال صرف بدل ما نصرفه نحو العلاج والعمليات الجراحية، جزء لدراسات حقيقية وبحوث من أجل أن يكون هناك توعية حقيقية. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي ينبغي أن يكون الأكثر في طعامه النبات. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، من نطالع حيوان ولا نبات؟ نبات. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. إذن أول نوع من أنواع الطعام النباتي الإنساني الحبوب، فأنبتنا فيها حبة. اثنين، وعنبة، فذكر العنبة في الدرجة الثانية في هذه الآية، وما هذا إلا لأنه سهل الهضم ومنظف للقناة الهضمية ومفيد للجهاز البولي ويستعمل حتى من أجل الجلد وحيوية الجلد. وهذه نصيحة أقدمها لأخواتنا اللي بروحوا وبيستعملوا الكريمات الكثيرة التي تأتي من الشرق والغرب وما يعلم ما فيها. وينبغي أن نلاحظ أن الشركات الغربية تستعمل في بعض الأحيان كما بلغني بالأدلة القاطعة، تستعمل وسائل غير مشروعة. على سبيل المثال الكريمات التي تأتي من دول الغرب ويقولون فيها ما فيها من الحيوية والنشاط، هل تعلمون أن هذه الشركات ثبت بالدليل القاطع أنها ترسل إلى أفريقيا وتشتري أجنة بشرية، كل جنين بدولار يشترى الجنين البشري، بيكون عمره 3 أشهر 4 أشهر، ثم يجهضون هذه المرأة الحامل، وبعد أن يخرج هذا الجنين من بطنها يقطع رأسه ويوضع في علبة خاصة ثم يرسل إلى دول أوروبا من أجل أن يطحن ويوضع في الكريمات التي يقال إنها منشطة للجلد. ونحن نقول العنب فيه من المواد التي ينتفع الجلد منها، فنحن عندنا الزيتون والزيت وعندنا العنب وعندنا أنواع كثيرة من أحسن ما يمكن أن يستعمل بشكل طبيعي جدا دون أن تحتاج إلى استغلال تلك الشركات التي لا نعلم ما الذي تصنعه. إذن هو يرطب الوجه ويرطب الجلد ويعيد إليه الحيوية. ثم الذي يتناول العنب والزبيب تنتفع أجهزته العضلية ويجدد الخلايا، لا سيما الذين يتعرضون للإرهاق والتعب الكثير. وأنا أنصح أيضا نصيحة أخرى، وهي أن تتناولوا، أن تمضغوا عجو العنب. أنا أنصح أن تمضغوا مضغا حتى يطحن تماما. عجو العنب فيه ما يسمى بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة ما الذي تنفع فيما تذكر الدراسات الحديثة؟ تعيد الحيوية للخلايا، لخلايا الجسم. وإذا كانت الخلية معرضة للإصابة بالسرطان أو الأورام فإنها تلغي هذا الاستعداد للخباثة، بيكون بسبب البيئة بسبب الاضطرابات الكثيرة معرض للإصابة بالسرطان. فإذا تناول هذه العجوة اللي من كبة، هذا عجو العنب، امضغه واطحنه في فمك، لا تبلعه بلع، لأنه إذا بلعته بلع مع العنب سيخرج كما دخل، لكن عندما تمضغه فأنت تقدم لبدنك بهذا دواء نافعا ومجددا للحيوية. وهذا من باب النصيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا علم أحدنا نفعا أن يقدمه لإخوانه، فلذلك نحن من باب النصيحة في الله. ثم بعد ذلك أوراق العنب، وهنا في حلب تتناول أوراق العنب كثيرا، لكن أوراق العنب غير المطبوخة أنفع بكثير من أوراق العنب المطبوخة. أيام زمان كنا نأكل بعض الأطعمة الإيتش وبعض الأشياء اللي يعملوها، يقطفون أوراق العنب ويتناولون. هذا من التوعية الصحية. يعني لو أن الموائد بدل ما يكون اليبرق واليالنتي عليها، لو أن أوراق العنب الخضراء، هذا من التوعية الصحية. لو أننا مارسنا هذا نوع من التوظيف، شيء موجود لكن إعادة تنظيم، إعادة تنظيم لطعام الإنسان، إعادة تنظيم لسلوك الإنسان، هذا هو عمل الجمعيات الأول. ينبغي أن يكون من اهتمامات من يفيدون المجتمع بمثل هذه الفوائد الطيبة. فأنبتنا فيها حبة، إذن أولا الحب الذي هو القوت، وعنبا فذكره في المرتبة الثانية في هذه الآية، وقضبا. ما معنى قضبا؟ القضب هو ما تمسكه بيدك وتقطعه، يعني النعناع يقضب، البقدونس، الرشاد، هذا كله مما يقضب. ما معنى يقضب؟ كل ما كان من النباتات المتجددة كلما قطفت منها بيدك نبت شيء آخر، فهو مجموع في قوله تعالى وقضبا وزيتونا ونخلا. انظر هنا الترتيب، ترتيب آخر. هناك ذكر ترتيبا لاعتبار ومناسبة، وهنا ذكر ترتيبا آخر، والدراسات يمكن أن تعطي المناسبات لماذا قدم في تلك الحالة بالترتيب المذكور. هناك اعتبر الفضل، وهنا اعتبر شيئا آخر. يمكن بدراسات كثيرة أن تصطاد وتعلم هذه المناسبات. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. الحدائق الغلب هنا هي الأشجار التي صار الساق فيها غليظة. الأغلب هو اللي رقبته تخينة، الأغلب هو اللي رقبته غليظة، فأشار بهذا إلى الأشجار التي سوقها غليظة، مثل شجرة الجوز، ربما شجرة التوت، ربما هناك أنواع كثيرة من الأشجار التي تكون ساقها غليظة. وحدائق غلبة وفاكهة، حتى ما يقول الإنسان طيب الكرز على سبيل المثال هو فاكهة ومفيدة، لكن ساق الشجرة رفيع ما هو غليظ، قال له وفاكهة، حتى يذكر بالتعميم بعد أن ذكر بالتخصيص. ثم قال وأبا، وهذه وأبا، ومع حيرة بعض الأصحاب رضي الله عنهم في معرفة وأبا، لكنني من باب الفضول العلمي بقيت أبحث في لغة العرب وأبحث في لغة العرب لأكتشف ما معنى هذه وأبا. ثم أن يغيب المعنى عن صحابي، لكن المعنى لا يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة لم يتكلف معرفة ما معنى وأبا لأنه مشتغل بما هو أعم، لكن نحن من قلة الشغل نبحث، وأصبح عندنا الآن من وسائل البحث العلمي ما لم يكن موجودا. الصحابة ما كان عندهم لسان العرب لابن منظور، لغة العرب لم تكن كلها مجموعة في كتاب واحد، ثم الآن الموسوعات التي صارت موجودة داخل الأجهزة الحاسوبية تمكننا بطلب لفظة أن نستخرج ألوف ومئات الألوف من النتائج. إذن يمكن لنا، وهذا لا يدل على فضل لنا، إنما يدل على أن المولى سبحانه يسر المعلومة. فعندما استقصيت قضية وأبا وجدت أنها الفاكهة التي لا تؤكل إلا يابسة، لا تؤكل إلا يابسة، وهذا ينطبق على التوابل، هذا ينطبق على التوابل، الفاكهة التي لا تؤكل إلا يابسة. وبهذا يكون في هذا النص إعجاز، فلا يخرج عن هذه الآية أي طعام من الأطعمة النباتية أبدا، يكون فيه تحدي، أي نوع من أنواع الأطعمة النباتية مندرج في هذه الآية، فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم. وقد وهم بعض من قرأ هذا النص فظن أن الفاكهة للإنسان والأب للحيوان، وهذا بسبب أنه قرأ متاعا لكم ولأنعامكم، وما علم أن قوله متاعا لكم ولأنعامكم تستغرق كل ما ذكر، لأن الأنعام تأكل ما يأكله الإنسان، فما يأكله الإنسان في الغالب يأكله الحيوان، فقال متاعا لكم ولأنعامكم أي يأكل الحبة ويأكل العنبة ويأكل القضبة ويأكل ويأكل. إذن الأنعام أيضا تأكل ما يأكله الإنسان متاعا لكم ولأنعامكم. إذن لاحظوا كيف يستعرض القرآن الكريم بنص واحد كل أنواع الطعام النباتي، وكيف يشير بهذه النسبة التي أريد أن لا تنسوها، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أما الطعام الحيواني فقال ومنها تأكلون، فليفهم ذلك ولينتفع بما أشرنا إليه من هذا المعنى الخفي الذي ننتفع به على مستوى السلوك الإنساني. ثم آخر شيء ذكره في هذه الآية قال ومن كل الثمرات، فأجمل وأدرج في هذه اللفظة كل الأثمار التي ينتفع الإنسان فيها، وهذه عادة القرآن التي أعجزت الناس حتى يبقى التحدي. هناك في المركوبات قال ويخلق ما لا تعلمون، وهنا في الثمرات قال ومن كل الثمرات، حتى لا يأتي متنطع، حتى لا يأتي من يعتبر نفسه منظرا على القرآن الكريم، والقرآن الكريم معجز يتحدى في لغته ويتحدى في تربيته ويتحدى في بلاغته ويتحدى في معانيه. بعض المستشرقين يثيرون قضية التكرار، أن القرآن يكرر، وهذا أيضا من غبائهم، وهذا من قلة معرفتهم باللغة العربية، قرأوا بلغاتهم الأجنبية، ولو أنهم قرأوا أي نص من النصوص التي تكررت في القرآن لعلموا أن هذا التكرار جاءت فيه مضمونات مختلفة ولمناسبات أخرى مختلفة تماما تماما بحسب السياق والقرائن. لكن ماذا نفعل عندما يصير الأستاذ من لا يتقن العربية، عندما يصير الأستاذ من ليس مسلما؟ الآن السوربون تقدم شهادات للمسلمين، الأساتذة فيها على سبيل المثال، لأن لا أتحدث فقط عن السوربون وكامبريدج ومانشستر والجامعات وهارتفورد وإلى آخر ما هنالك، كلها تقدم شهادات عالية ويأخذها المسلمون. من الذي يدرس؟ هل يدرس فيها المسلمون؟ لا، الذي يدرس المستشرق الذي قرأ الإسلام ونظر. وقد قدمت بحث من البحوث في جامعة ليون في فرنسا، وكان من مقاصد البحث الذي قدمته أن أرد على المستشرقين، لأن هؤلاء المستشرقين يفهمون كما يروق لهم، يفهمون كما يروق لهم، لكن أثبت من خلال لغتنا ومن خلال البحوث أنهم فهموا عكس المقصود وأنهم لم يصلوا إلى الحقيقة. هذا لا يعني أن الإسلام لم يصل شيء منه، لا وصل، المعاني الإسلامية وصل منها، لكن ربما يكون هناك قصد خبيث أو جهل. عندما نرى نتائج تأتي من المستشرقين ثم تكون مخالفة لحقائق الإسلام، إما أن يكون الباعث خبيث أو جهل، ولا يعدو الأمر هذين الاحتمالين، جهل أو خباثة. ثم الآن يوجد أسلوب خبيث يجب أن أنبه إليه، ولو كان هذا استطرادا في الدرس، لكن يجب أن أنبه الشباب إليه. يوجد الآن أسلوب جديد للمستشرقين، وهو اقتطاع النصوص. بدأ المستشرقون يقولون إن المسلمين عندما نعلق لا يأخذون ما نعلقه، أو غير المسلمين يقولون، هؤلاء يقومون بالتجني من خلال كلامهم. فالمنهج الجديد هو اقتطاع النصوص ثم نشر النصوص فقط، هذا منهج استشراقي جديد. مثلا يقولون، تريدون أن تتعرفوا إلى دموية القرآن؟ بسيطة، تعالوا اقرأوا نصوص القرآن. فلن يذكروا وهم يتحدثون عن دموية الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولن يقدموا النص بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكنهم سيقدمون واقتلوا المشركين كافة فقط. يقتطعون النص ويقولون هذا في السورة الفلانية، بمعنى أنهم ينقلون هذا النص عن بيئته، بيئته القرآن. ولا يمكن أن يفهم القرآن إلا جملة واحدة، أدرك المستشرقون ذلك. فالحملة الجديدة التي يقودها المستشرقون على الإسلام، لا سيما بعد الصحوة الإسلامية، أو صار الناس المسلمون موجودون في الشرق والغرب والعيون مفتحة، قالوا بدل أن نكتب مقالات صريحة ضد الإسلام فنقتطع من نصوصه وننشر فقط. تريدون أن تتعرفوا إلى الإسلام؟ خلاص، واقتلوا المشركين كافة. فيختار هذا النص ويقول انظر، إنه يأمر بقتل المخالف، ولا يورد قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالله يأمرنا بالبر والعدل مع المخالف، لكن هنا الغش، هنا الكذب، هنا الخداع، كما هي لعبة الخداع الإعلامي التي تمارس علينا، وتوجه الأضواء إلى مشكلة صغيرة من أجل أن يمرر خلف أو تحت هذه الزوبعة المصطنعة ما لا يحصى من الأفاعيل الخبيثة. لكن ينطلي الأمر علينا ونتأثر بهذا التوجيه ونساق الإعلام. إذا أردت أن تستشعر بحسك الباطن أن هناك لعبة كبيرة ستمرر، لابد أن ترى كل وسائل الإعلام مركزة تركيز شديد على جزئية من الجزئيات، وتقوم الدنيا وتقعد ويعقد مجلس الأمن في نفس الوقت تمرر أفاعيل كبيرة جدا جدا، والناس لا يشعرون، والإعلام صامت تماما ولا يشعر أحد بشيء من هذا. إنما هي لعبة خبيثة يمارسها أهل الخداع والكذب. إذن نكتفي في هذا اليوم، لأننا لا نستطيع في عجالة أن نتحدث عن عالم الفلك الواسع زمن ضيق فنكتفي في هذا اليوم بهذا المجلس الإيماني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما كان صالحا. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.